حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل لنتأمل هذه القصة معاً، لأنها تبدو وكأنها مقتطعة من فيلم إثارة حقيقي، لكنها حدثت فعلاً.
نعم، وهي قصة تتكرر كثيراً للأسف.
بالضبط، نحن نتحدث عن مطور برمجيات، يعني شاب يبلغ من العمر 32 عاماً يعيش في إسطنبول. كان يبحث عن فرصة عمل أفضل منذ حوالي 6 أشهر، وفجأة تصله رسالة عبر منصة لينكدإن من مدير توظيف في شركة تدعى كريبتو فلو لابز.
والاسم بحد ذاته يبدو مألوفاً وجذاباً في عالم التقنية.
صحيح، العرض كان مغرياً جداً بصراحة. 145,000 دولار سنوياً وعمل عن بعد بالكامل. طبعاً المطور يوافق على إجراء المقابلة، ولكن وهنا الكارثة، بعد 48 ساعة فقط من تلك الموافقة المبدئية يتبخر 62,000 دولار من محفظته للعملات الرقمية.
يا إلهي، في يومين فقط؟
يومين فقط، ولم يتوقف الأمر هنا. تسرق كلمات المرور الخاصة ب18 خدمة مختلفة، ويتم اختراق حسابات شركته السابقة على جيت هاب وحتى خوادم أمازون ويب سيرفيسز الخاصة بهم.
سرعة الانهيار هنا هي ما يثير الرعب حقاً. يعني بين لحظة قراءة رسالة التوظيف ولحظة فقدان كل شيء، هناك نافذة زمنية ضيقة جداً تم فيها تدمير حياة مهنية وشخصية بالكامل.
فعلاً.
ما يثير الإعجاب حقاً هنا، وبطريقة مرعبة طبعاً، هو أننا أمام واحدة من أعقد حملات الهندسة الاجتماعية. هذه الحملة تعرف أمنياً باسم المقابلة المعدية، وهي مستمرة منذ أواخر عام 2022، وتستهدف، تخيل، الفئة التي يفترض أنها الأكثر وعياً بالمخاطر الرقمية، مطوري البرمجيات أنفسهم.
وهذا التناقض هو ما دفعنا للغوص اليوم في هذه التفاصيل. لدينا اليوم استعراض لتقرير أمني مفصل ومكثف جداً لخبير الأمن السيبراني مجيد قرباني نجاد من شركة تيكين جيم. التقرير يحمل عنواناً صادماً: مقابلة العمل التي تدمر حياتك.
عنوان دقيق جداً يصف الحالة تماماً.
بصراحة، هذا التقرير يفكك العملية من الألف إلى الياء، والهدف من نقاشنا اليوم هو فهم كيف تحولت عملية بحث بريئة عن وظيفة إلى هذا الكابوس. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، يعني كيف يمكن لمطور محترف يكتب الأكواد ويفهم بروتوكولات الأمان أن يسلم مفاتيح حياته الرقمية بسبب مجرد رسالة توظيف؟
طيب، للإجابة على هذا يجب أن نفهم أن الفخ لا يبدأ بكود برمجي خبيث أبداً. هو يبدأ بهجوم نفسي مبرمج بعناية فائقة.
هجوم نفسي؟ كيف يعني؟
يعني المهاجمون لا يرسلون روابط عشوائية، هم يبحثون عن مطورين متخصصين في لغات محددة، مثلاً جافا سكريبت، تايب سكريبت، بايثون، ولغة غو، وتحديداً أولئك العاملين في بيئة الويب 3 والعملات المشفرة،
الفئة التي تتعامل مع الأموال مباشرة.
بالضبط، والإشارة الخضراء التي ينتظرها المهاجم هي تفعيل شارة Open to Work أو متاح للعمل على LinkedIn. هذه الشارة تعني ببساطة أن الهدف مستعد نفسياً لقبول التواصل من الغرباء، وربما يعاني من ضغط مالي أو قلق مهني.
سنلية لجذب الفرص تصبح هي ذاتها منارة للقراصنة. واو! لكن لحظة، من يتواصل معهم؟ يعني لا يمكن أن يكون مجرد حساب مجهول بصورة فارغة، المطور سيشك فوراً.
أكيد لا، الحسابات التي يتم استخدامها مصممة لتبدو يعني مثالية بشكل مخيف. يتم توليد صور شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفيها تفاصيل دقيقة.
مثل ماذا؟
أحياناً يتركون عيوباً صغيرة مقصودة، مثل إضاءة غير طبيعية في العيون، لتبدو الصورة حقيقية وليست مثالية جداً. الحساب يكون لديه أكثر من 500 اتصال مهني، ينشر مقالات، يتفاعل مع منشورات تقنية.
واو، يبنون هوية كاملة.
نعم، ورغم أن عمر الحساب قد لا يتجاوز 4 أشهر، إلا أن 82% من الضحايا أكدوا أن الحسابات بدت احترافية لدرجة لا تثير أي شك.
طيب، مهلاً، حتى مع الحساب الاحترافي هذا تأتي لحظة المقابلة. المألوف في أي مقابلة عن بعد هو أن نرى الشخص عبر الكاميرا، لكن حسب التقرير هم يجرون المقابلات عبر زوم أو جوجل ميت مع إغلاق الكاميرا، متذرعين بأعطال فنية.
صحيح، عذر الكاميرا المعتمرة.
يعني أليس من الغريب أن يتقبل مطور تقني عذراً كلاسيكياً مثل الكاميرا معطلة في عام 2026 دون أن ينهي المكالمة فوراً؟ ألا يثير هذا شكوكهم؟
هنا يتدخل علم النفس السلوكي بقوة. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن الهاكرز يستغلون الثغرات البشرية قبل الثغرات البرمجية. عندما يكون هناك عرض براتب 145,000 دولار على الطاولة، الدماغ البشري يميل لا إرادياً إلى تجاهل الإشارات التحذيرية.
الرغبة في الوظيفة تعمي البصيرة.
تماماً. المطور يقنع نفسه بأن المشكلة التقنية واردة الحدوث، وما يثبت هذه الثقة هو أن المقابل يطرح أسئلة تقنية حقيقية ومعقدة جداً.
أسئلة حقيقية؟ ليس مجرد كلام عام؟
أبداً، أسئلة عميقة في بنية الأكواد. هذا الجهد الفني العالي يغطي على غياب الصورة ويجعل الضحية يشعر بأنه في اختبار حقيقي يتطلب تركيزاً كاملاً، مما يعطل يعني التفكير النقدي لديه تماماً.
إذن، بعد أن يتم تنويم الضحية مغناطيسياً بهذا التحدي التقني والراتب الخيالي، نصل إلى نقطة اللاعودة وهي الاختبار الفني العملي. يطلب من المطور كتابة كود أو مراجعة مشروع، وقد يتم إرسال مستودع جيت هاب خاص أو حزم برمجية.
وتم اكتشاف أكثر من 1700 حزمة خبيثة بأسماء خادعة بالمناسبة.
1700؟ هذا رقم ضخم. الأمر يشبه حصان طرود العتيق، لكن بدلاً من إخفاء جنود داخل حصان خشبي، يتم إخفاء الجنود داخل تذكرة ذهبية لتحقيق أحلامك المهنية. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن إحدى طرق الاختبار تعتمد على ملفات ESVG.
نعم، ملفات الصور.
نحن مبرمجون كمستخدمين على أن النقر على الروابط المشبوهة أو تحميل ملفات تنفيذية هو الخطر. لكن أن تفتح صورة عالم في محرر الأكواد فيتم اختراقك. كيف يمكن لبرامج الحماية ألا تنتبه لنص يحتوي على كود مشفر غريب داخل صورة؟
هذه الطريقة تمثل صدمة حتى للمتخصصين. لتوضيح الأمر بشكل مبسط، ملفات ESVG أو الرسومات المتجهة القابلة للتكبير ليست مثل صور JPG العادية.
لا تعتمد على البكسلات.
بالضبط، هي ليست بكسلات، هي في الواقع ملفات نصية مبنية على لغة XML، تحتوي على معادلات رياضية وتوجيهات لكيفية رسم الأشكال. المشكلة، أو بالأحرى الثغرة هنا، هي أن صيغة SVG تدعم بشكل أساسي دمج أكواد جافا سكريبت بشكل قانوني وطبيعي.
لدعم الرسوم المتحركة مثلاً.
صحيح، الهدف الأصلي هو السماح للمصممين بإنشاء تفاعل. ما يفعله المهاجمون هو إرسال ملف يبدو وكأنه علم دولة، لنقل مثلاً علم الولايات المتحدة بحجة اختبار قدرة المطور على دمج اللغات.
تبرير منطقي جداً في سياق مقابلة عمل.
نعم، المطور يفتح الملف في محرر أكواد مثل VS Code، لكن داخل هذا الملف يختبئ كود جافا سكريبت مشفر ومعقد يتكون من آلاف الأحرف.
ولكن أين برامج الحماية؟ يعني مضادات الفيروسات التي تعمل في الخلفية على مدار الساعة، لماذا تفشل؟
التقرير يوضح 4 أسباب رئيسية لهذا الفشل. أولاً، الملف يعتبر من الناحية الهيكلية صورة بريئة. ثانياً، الكود الموجود داخل الصورة يكون مشوهاً بشدة أو ما نسميه بالتعمية.
يشفرونه بتقنيات مثل Base64.
تماماً. ثالثاً، وهذا مهم جداً، الملف لا يحتوي على الفيروس نفسه، هو مجرد قطارة.
قطارة؟
نعم، دروبر. وظيفتها هي فقط استدعاء الكود الضار من مصدر خارجي، مثل مواقع تخزين النصوص. رابعاً، بيئة التشغيل. يتم فتح الملف عبر متصفح أو محرر أكواد، وليس كملف تنفيذي مريب. الكود لا يتجمع ليصبح ضاراً إلا في لحظة التشغيل، مما يعمي برامج الحماية التقليدية.
واو، يعني بعد أن فهمنا كيف يتسلل الكود المخفي في الصورة، ما الذي يحدث بالضبط داخل جهاز الضحية بمجرد تشغيل هذا الكود؟ التقرير يذكر برمجية خطيرة جداً اسمها أوتر كوكي.
أوتر كوكي هي كابوس حقيقي. هذه البرمجية تعمل على عدة مراحل معقدة جداً. المرحلة الأولى، القطارة التي تحدثنا عنها، تقوم بتحميل الكود مع فحص دقيق جداً لبيئة العمل.
تفحص الجهاز قبل أن تهاجم؟
نعم، لتتجنب الأجهزة الوهمية التي يستخدمها الباحثون الأمنيون. البرمجية تتحقق من عدد المعالجات، إذا كان أقل من 4 تعتبره جهازاً وهمياً وتنسحب. تفحص حجم الرام، مساحة القرص، وحتى عناوين ماك الخاصة بالشبكة. إذا اكتشفت أنها تحت التحليل، تدمر نفسها دون أي أثر.
الأمر يبدو كأن لصاً دخل منزلك، لكنه قبل أن يسرك شيئاً قام بفحص الجدران ليتأكد أنه ليس في نموذج محاكاة تابع للشرطة. طيب، وماذا بعد أن تتأكد من سلامة البيئة؟
تنتقل للمرحلة الثانية، وهي سارق البيانات. تستهدف ملفات تسجيل الدخول في متصفحات كروم وإيج وتسرق الكوكيز.
وهذا يفتح الجلسات بدون الحاجة للمصادقة الثنائية.
بالضبط، لا يهم إن كان لديك مصادقة عبر الهاتف، لأن الكوكي المسروق يقنع الموقع بأنك قمت بتسجيل الدخول مسبقاً. ثم تأتي المرحلة الثالثة، سارق محافظ الكريبتو.
وهنا الطامة الكبرى، المحافظ مثل ميتاماسك وفانتوم.
نعم، بل ويصل الأمر إلى تغيير عنوان المحفظة في الحافظة أو الكليب بورد. يعني عندما يقوم المستخدم بنسخ ولصق عنوان للتحويل، البرمجية تستبدل العنوان المخزون في الذاكرة المؤقتة بعنوان المهاجم.
مستحيل، يعني الضحية يقوم بالتحويل بنفسه لصالح الهاكر. وماذا عن المرحلة الرابعة؟
المرحلة الرابعة هي زراعة فيروس تحكم عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المباشر. هذا يسمح لهم بالتقاط صور للشاشة وسرقة ملفات حساسة جداً مثل مفاتيح SSH وملفات البيئة التي تحتوي على كلمات المرور للشركات.
لكن السؤال هنا، هل التواجد الدائم لهذه البرمجية يعني أن إعادة تشغيل الكمبيوتر لا تفيد أبداً؟ يعني ألا يمسح إعادة التشغيل هذا الفيروس من الذاكرة؟
للأسف لا، البرمجية تزرع نفسها في أعماق النظام لضمان بقائها. في ويندوز تضع نفسها في مفاتيح الريجستري، وفي أجهزة ماك تستخدم ملفات الإقلاع، وفي لينكس تبرمج نفسها ضمن مهام كرون ليتم تشغيلها تلقائياً.
سرق مفاتيح الخزنة، بل وغير قفل الباب الخلفي ليدخل متى شاء. وهناك تطور جديد مرعب ذكره التقرير عن برمجية أحدث مكتشفة في أواخر 2025 اسمها ستوت وافل.
أوه نعم، ستوت وافل تأخذ الأمور لمستوى آخر. هذه البرمجية تستغل ميزة التشغيل التلقائي في محرر VS Code عبر ملفات المهام، وتستهدف حتى مساعدي الأكواد المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل كيرسور وكلود.
تستهدف الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المبرمج. هذا المستوى من الهندسة والتعقيد المذهل لا يصدر عن هواة في قبو. هذا عمل مؤسساتي
100%، تقف وراءه دولة كاملة.
التقرير يشير بأصابع الاتهام وبشكل حيادي بناء على البيانات إلى كوريا الشمالية. وللإجابة على سؤال لماذا دولة كاملة تقوم بذلك، يجب النظر إلى الاقتصاد والدوافع الجيوسياسية.
كوريا الشمالية تعيش تحت أشد العقوبات العالمية، نتحدث عن أكثر من 15 جولة من العقوبات. الناتج المحلي الإجمالي لهم حوالي 28 مليار دولار فقط ل26 مليون نسمة،
رقم ضئيل جدا مقارنة بكوريا الجنوبية التي يقترب ناتجها من 1.8 تريليون دولار.
صحيح، ولذلك المنفذ الوحيد لهم هو الفضاء السيبراني. الذراع المنفذ هنا هي مجموعة لازاروس، وهي الذراع السيبراني للأمن القومي الكوري الشمالي، ونشط منذ عام 2009.
هم وراء اختراقات تاريخية كبرى مثل بنكي بنغلاديش وفيروس واناكراي،
وسرقة شبكة رونان الشهيرة بقيمة 625 مليون دولار. الأرقام مخيفة، ووفقاً لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحليلات البلوكتشين، المجموعة سرقت أكثر من 3 ملايير دولار من العملات المشفرة.
3 مليارات دولار، كلها لتمويل البرامج العسكرية والصاروخية. لكن أسأل مستنكراً، من الصعب استيعاب هذا، هل حقاً يمكن لمحافظ العملات الرقمية الشخصية لمجموعة من المطورين المستقلين أن تمول برنامجاً صاروخياً لدولة كاملة؟ أليس هذا مجهود ضخم للحصول على فتات مقارنة باختراق المؤسسات الكبرى والبنوك؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً فعلاً، لكن الحقيقة هي أن العائد المادي ممتاز نظراً للتكلفة التشغيل المنخفضة. المهاجمون وجدوا أن الأفراد، وتحديداً المطورين، هم أهداف أسهل لكثير من اختراق نظام بنكي معقد ومحمي بفرق أمنية ضخمة.
يعني المطور هو الحلقة الأضعف.
بالضبط، المطور لديه وصول مباشر لبنية تحتية حساسة للشركات الكبرى، يمتلكون أصول كريبتو شخصية كبيرة. الثغرة البشرية هنا، مبرمج شاب تحت ضغط مالي يبحث عن عمل، هو هدف سهل. كل مطور يتم اختراقه هو حصالة شخصية وباب خلفي لشركة كاملة في نفس الوقت.
باب خلفي للشركة. لكي لا يبقى الحديث نظرياً، التقرير يستعرض قصصاً حقيقية من ساحة المعركة لأشخاص وشركات دمرت هذه الحملة أمامهم. دعونا نتحدث عن مطور شركة داتا ستاكس.
هذه قصة كارثية للشركات. تم دمج طلب سحب مزيف بول ريكويست يحتوي على ملف مهام خبيث في مستودع رسمي للشركة،
وبقي المستودع مصاباً ل18 يوماً.
نعم، وحملهم 120 مطوراً من داخل الشركة، ما أدى في النهاية لفقدان أحدهم بيانات وصول حساسة جداً لخوادم الإنتاج.
مجرد دمج ملف واحد أعدى الشركة بأكملها. وهناك قصة المطور المستقل في عالم الويب 3 قبل اختباراً لإضافة ميزة عبر منصة مزيفة اسمها كريبتو تالنت.
وماذا حدث معه؟
فتح ملفات SVG ليرى التصميمات في محرر الأكواد. خلال 3 ساعات فقط تبخرت 187 ألف دولار من محفظته. ولم يكتفوا بذلك، استخدم المهاجمون حساب خوادم أمازون الخاص بشركته السابقة لتعدين العملات الرقمية.
واو، تعدين عملات على حساب الشركة السابقة.
نعم، مما كلف الشركة فاتورة إضافية ب 12 ألف دولار. والمحزن أن المطور أقر بأنه ذو خبرة تمتد ل8 سنوات ولم يشك لحظة واحدة في العملية.
هذا يثبت أن الخبرة التقنية لا تحمي من الهندسة الاجتماعية. وهناك قصة الشركة الناشئة في إسطنبول التي وظفت مطوراً كان جهازه مصاباً بالفعل بالبرمجية بشكل خفي من مقابلة وهمية سابقة.
أتى بالعدوى معه إلى مقر العمل.
تماماً. بمجرد انضمامه للشبكة، سرق القراصنة قاعدة بيانات كاملة للشركة الناشئة. نتحدث عن 4800 عنوان محفظة لعملاء الشركة. تكلفة التعافي ومحاولة إصلاح الأضرار بلغت 250 ألف دولار.
هذه قصص مرعبة بصراحة. المطور ذو 8 سنوات خبرة قال إنه لم يشك أبداً. هذا يجعلني أتساءل، يعني هل المشكلة في أدواتنا الأمنية التي نعتمد عليها؟ أم أننا ببساطة محكومون بالهزيمة أمام هذا المستوى من الخداع النفسي؟
الإحصائيات في التقرير تجيب على هذا. 43% من الضحايا هم في دول نامية، و 71% يملكون شارة بحث عن عمل. هذا يعني أن التقنية وحدها لا تكفي أبداً لحماية إنسان يفتح الباب طواعية لمن يهاجمه.
إذن بناء على حجم هذه الكارثة، كيف يمكن للمستمعين العاملين في هذا المجال حماية أنفسهم؟ ما هي خطوط الدفاع الممكنة؟
التقرير يقدم خطوات عملية صارمة. أولاً وأهم شيء، استخدام الآلات الوهمية الفيرتشوال ماشينز حصرياً لأي اختبار توظيف فني. هذا يعزل الكود عن نظامك الأساسي ويقلل الخطر بنسبة 95%.
حل جذري وفعال.
ثانياً، التدقيق اليدوي لملفات الحزم البرمجية للبحث عن أوامر مشبوهة تعمل قبل التثبيت، أو فحص الأكواد المخفية في صور SVG.
وماذا عن حماية الجلسات من السرقة؟
يجب استخدام أجهزة المصادقة الصلبة الهاردوير 2FA مثل مفاتيح UPK. هذه تمنع الاختراق حتى لو سرقت الكوكيز بنسبة 98%، لأنها تتطلب تفاعلاً فيزيائياً من المستخدم.
ويجب أيضاً استخدام أدوات تحليل حديثة للتحقق من سلامة الحزم قبل تحميلها.
وفي المقام الأول، التحقق من صحة المقابل نفسه. أبحث عكسياً عن صورة لينكدإن، أصر على فتح الكاميرا في المقابلة، أو عذر لعدم تشغيل الكاميرا يجب أن يكون جرس إنذار.
إذن المبدأ الأساسي الآن هو الشك المهني. وظيفة الأحلام يجب أن تعامل كتهديد محتمل حتى يثبت العكس.
للأسف هذا هو الواقع الجديد الذي يجب أن نتأقلم معه.
بصراحة، نحن نقضي سنوات في تعلم كيفية تأمين الشفرات وبناء جدران نارية لا يمكن اختراقها لحماية خوادمنا. لكن هذه الحملة أثبتت شيئاً مرعباً. المهاجمون لم يعودوا بحاجة لاختراق أجهزتنا، بل يكفيهم اختراق طموحنا المهني ورغبتنا الفطرية في التطور وتحسين حياتنا.
توصيف دقيق جداً.
وهذا يتركنا مع فكرة أود أن أطرحها على الجميع للتأمل. هل سيأتي اليوم الذي يصبح فيه الطموح البشري والثقة في الفرص الجديدة أكبر ثغرة أمنية لا يمكن ترقيعها بأي كود برمجي؟ نشكركم على استماعكم لهذا التحليل، ونتمنى لكم تصفحاً آمناً ومقابلات عمل خالية من المفاجآت.